Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. الآلية الثلاثية وترويكا ترحبان بقرارات البرهان، والحركة الشعبية تعتبر خطوة مهمة، وتجمع المهنيين يقلل وترحيب من الجبهة الثورية. استمرار اعتقال نحو 100 شخص في الخرطوم والنيل الأبيض، وإطلاق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في أمدرمان. مقتل لاجئ تشادي في وسط دارفور، ومقتل وإصابة شخصين في الفاشر، وقيادات نقابية تتوقع زيادة وتيرة الإضرابات. ارتفاع العجز في الميزان التجاري للضعفين، والخبير المستقل لحقوق الإنسان يزور السودان يوم الأربعاء. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. رحبت الآلية الثلاثية اليوناتمس والاتحاد الأفريقي وليغاد بقرار السلطات برفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين، واعتبرت خطوات إيجابية لتهيئة المناخ الملائم للتوصل إلى حل سلمي للمأزق السياسي عقب انقلاب 25 أكتوبر. وشجعت الآلية في بيان السلطات لاستكمال الإفراج عن المعتقلين وضمان حماية حقوق التجمع السلمي والتعبير، ووضع حد للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وضمان المحاسبة على جميع الانتهاكات التي ارتكبت بعد انقلاب 25 أكتوبر. وشجعت أصحاب المصلحة على الاستعداد بحسن نية لحوار بناء حول حل سياسي وطريقة سلمية للخروج من الأزمة الحالية. رحبت ترويكا بالإفراج عن المعتقلين ورفع حالة الطوارئ، ووصفت الخطوات بأنها مهمة لخلق البيئة المناسبة للحوار، وطالبت في بيان بإنهاء القوى المفرطة ضد المتظاهرين واحترام حقوق الإنسان. كما دعت جميع الأطراف السودانية للانخراط في عملية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد. قلل تجمع المهنيين من أهمية القرارات التي أصدرها البرهان برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين. وقال مهند مصطفى المتحدث باسم تجمع المهنيين في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إنه لا معنى للقرارات في ظل استمرار العنف والاعتقالات، مؤكدا استمرار المظاهرات إلى حين إسقاط القتلة. واعتبرت القرارات إعلان لفشل الانقلاب واستجدال للقوى التي تم الانقلاب عليها. وقال إن القرارات التي أعلنها البرهان تأتي في إطار الزيارة الوشيكة للخبير المستقل لحقوق الإنسان. وأضاف مهند النور في هذا الخصوص:
ما الحوار ما مرفوض كمبدأ، لكن زي ما قلت لك الحوار حول شنو؟ أول حاجة ما في الحوار عن إنه شراكة تاني مرة إطلاقا، أي محاولة لعدد الشراكة دي مرفوضة، دي أسس دي خطة قبالة الحوار، إنه يا أخي المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تحكم مرة أخرى، لا يمكن أن تكون شركة. اثنين، يجب أن تقول كل الأموال والشركات والمالية. ثلاثة، شكل حكومة مدنية.
رحبت الجبهة الثورية بقرارات رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ودعت الجبهة الثورية في بيان الأطراف المدنية للتقدم إلى الأمام والانخراط الفوري في عملية الحوار حتى نجنب بلادنا خطر الارتداد وعودة الشمولية. وصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة الحلو قرار البرهان برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بالخطوة الإيجابية. وقال عمار أمون دلدوم السكرتير العام للحركة الشعبية في تصريحات صحفية أن قرار الجنرال البرهان برفع حالة الطوارئ خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية. وأوضح أن القرار يؤكد تراجع وفشل انقلاب 25 أكتوبر. وطالب البرهان ومجلسه بتقديم خطوات من شأنها يلغي الانقلاب كليا والعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر. كما طالب بإطلاق سراح منسوبي لجان المقاومة وجميع المعتقلين السياسيين وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات لجهة تطبيق الحياة المدنية. قال محامو الطوارئ أن قرارات البرهان ستتحول إلى حبر على ورق في ظل استمرار اعتقال أكثر من 100 شخص في سجن صوبة وكوستي وربك وأقسام الشرطة بالخرطوم والتحقيقات الجنائية. وأوضح المحامي سمير شيخ إدريس من محامي الطوارئ في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن القرار لا أثر له في الواقع ولم يتبعه إصدار نشرة للسجون لإطلاق سراح المحبوسين بموجب الطوارئ، ونوه لإطلاق سراح 24 معتقل من بورسودان وتسعة من دبك، مشيرا إلى بقاء أكثر من 50 معتقلا في سجن صوبا و30 في كوستي وآخرين في ربك بجانب مختلف سجون وأقسام الخرطوم. وأضاف في هذا الخصوص:
أما إطلاق سراح 24 معتقل من سجن بورسودان وتسعة من سجن دبك، لكن الأعداد اللي تم إطلاق سراحها دي والموجودة في السجون ما في مقارنة، يعني لحد الآن في معتقلين أكثر من 30 معتقل في سجن كوستي، في معتقلين في سجن صوبة يعني ممكن يكون أكثر من 50 معتقل، في معتقلين في سجن ربك، في معتقلين في سجن الرودة.
أطلقت قوات عسكرية الغاز المسيل للدموع بكثافة على مظاهرات في شارع الشهيد عبد العظيم الأربعين بأم درمان، مما أدى لحدوث إصابات وحالات اختناق. وشهدت عدد من أحياء الخرطوم وأم درمان من بينها الكلاكلة ومحطة الروسي مظاهرات وإغلاق للطرق للمطالبة بالحكم المدني الكامل. وتأتي ممارسات القوات على الرغم من القرار الصادر من البرهان برفع حالة الطوارئ في إطار تهيئة المناخ للحوار. كشف محامو الطوارئ عن تعرض اثنين من المعتقلين من الوقفات الاحتجاجية لجلسة محاكمة توباك ورفاقه يوم الأحد تعرضوا للتعذيب الوحشي. وقالت المحامية أميرة محمد من محامي الطوارئ لراديو دبنجا إن المحاميين بصدد استخراج أورنيك 8 للمعتقلين توطئة لفتح بلاغات بشأن التعذيب. وكانت السلطات اعتقلت 4 أشخاص من بينهم فتاة خلال الوقفة الاحتجاجية أمام معهد العلوم القضائية في أركويت قبل أن يتم تصديق الضمانة العادية لهم. وأضافت المحامية أميرة محمد:
بعد جلسة محاكمة توباك ورفاقه أمس تم اعتقال عدد 4 من بينهم فتاة، تم تصديق اليوم لهم بالضمانة، ذوي فتاة استلموها، إلا أنه 2 من الشباب تعرضوا لضرب شديد جدا جدا. محمد الطوارئ الآن في عمل أهمية 8 لهؤلاء الشابين.
يبدأ خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان آدام ديانج زيارة رسمية إلى السودان في 1 يونيو 2022، ومن المقرر أن يلتقي ديانج خلال زيارته التي ستنتهي في 4 يونيو مع كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ورؤساء وكالات الأمم المتحدة والدبلوماسيين. وسيواصل ديانج خلال الزيارة تواصله مع السلطات السودانية ومتابعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمعالجة التوصيات التي قدمها عقب زيارته الأولى التي أجريت في فبراير من هذا العام. ارتفع العجز في الميزان التجاري للربع الأول من العام الجاري إلى 1.22 مليار دولار بزيادة قدرها نحو ضعفين عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل 477 مليون دولار. وبحسب تقرير لبنك السودان المركزي بلغت الصادرات في الربع الأول 1.33 مليار دولار والواردات 2.62 مليار دولار. وقال البروفيسور حسن بشير في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إنه دوس ارتفاع كبير في عجز الميزان التجاري على الرغم من نهاية جائحة كورونا دلالة على الأزمة الخانقة التي يعيشها الاقتصاد السوداني. وأشار إلى أن الصادرات كان يمكن أن تكون 10 أضعاف، ونوه لاستمرار تهريب الذهب. وأضاف البروفيسور حسن بشير:
تقرير الاقتصاد معزوم يعني، لكن الاقتصاد السوداني يحتاج لإعادة هيكلة كاملة، يعني عشان نجي نتكلم عن الموضوعات الأساسية، مش تقارير أنها ممكن تكون يعني فيها نوع من التخبيش عن الحقائق يعني ومواجهة الواقع الاقتصادي الذي يعاني منه السودان.
أعلن تجمع العاملين بالسلطة القضائية استمرار الإضراب، مؤكدا أن تصديق رئيس عام إدارة المحاكم لعلاوتين بعد تخفيضها إلى النصف غير مرضي، وأشار إلى تخفيض طبيعة العمل إلى الربع، وأكد التمسك بالهيكل الذي رفعته اللجنة المفوضة. من جهة أخرى، واصل تجمع العاملين بمؤسسات التعليم العالي إضرابهم للأسبوع الرابع مطالبين بتحسين الأجور. وفي ولاية كسلا واصل العاملون في مؤسسات الخدمة المدنية إضرابهم للأسبوع الثالث مطالبين بتنفيذ الهيكل الراتبي. وفي ولاية جنوب دارفور نظم العاملون بوزارة المالية وقف احتجاجية مطالبين بتحسين الأجور. وفي شرق دارفور لوحت تنسيقيات الكوادر الطبية والصحية بالإضراب في حال عدم صرف مرتبات العاملين بالهيكل الراتبي الجديد لهذا الشهر وفروقات الأشهر السابقة. وفي ولاية البحر الأحمر واصل إضراب العاملين في القطاع الصحي لليوم الثالث مما أدى لشلل تام في المرافق الصحية بجميع أرجاء الولاية. أعلن العاملون في مؤسسات الخدمة المدنية بولاية جنوب كردفان تجديد إضرابهم لمدة أسبوع ابتداء من 30 مايو حتى 5 يونيو المقبل. وقال مسلم برير رئيس لجنة الإضراب لراديو دبنجا إن المهلة التي حددتها لجنة الإضراب عقب تسليم المذكرة المطلبية لنائب الوالي انتهت منذ الأسبوع الماضي دون أي إحراز في تنفيذ المطالب. وأضاف مسلم برير رئيس لجنة الإضراب لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بالنسبة لنا ما مقبولة، وبالنسبة لنا نحن إنه منطالب باستحقاقاتنا القديمة في 2020 و2021، ومنطالب بتطبيق المنشور بتاع 2022 من بداية العام، لأنه الليلة العاملين كلهم في الخدمة المدنية ما في زول بياخد 30,000 جنيه حتى ناس الدرجة الأولى، في حين إنه العسكري في الميدان بياخد 70,000 جنيه.
توقعت قيادات نقابية زيادة وتيرة الإضرابات المطلبية في مختلف أرجاء البلاد بسبب تردي الوضع المعيشي وضعف الأجور وتعديل المرتبات لشرائح بعينها. وقال القيادي النقابي محجوب كناري في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن الفراغ النقابي من أهم أسباب الإضرابات المطلبية الحالية، وحذر من عواقب أي معالجة لقضية الأجور بصورة غير منهجية أو علمية أو واقعية. وأضاف في هذا الخصوص:
أي معالجات تتم لقضايا الأجور دي بصورة ما منهجية، بصورة ما علمية، بصورة ما واقعية، هتكون نتائجها كارثية وهتقود للمزيد من التفاوت في الأجور في قطاعات مختلفة، وبالتالي لإضراب هنا إضراب هنا احتياج هنا احتياج هناك.
قتل إدريس موسى إبراهيم ياسين 38 سنة وهو لاجي تشادي برصاص مسلحين ظهر الاثنين بالقرب من معسكر ومشالايا بمحلية أزوم بولاية وسط دارفور. وقال العمدة آدم بحر لراديو دبنجا أن إدريس يسكن في معسكر ومشالايا للاجين التشاديين وخرج ظهر الاثنين لجامع الشوق، وأشار إلى أن مسلحين أطلقوا الرصاص عليه وأردوه قتيلا في الحال، ونوه إلى فتح بلاغ بالحادث لدى شرطة مشالايا. وأضاف لراديو دبنجا:
معسكر بتاع اللاجئين التشاديين مهمين في السودان إدريس موسى إبراهيم ياسين عمره 38 دار يجيب شوك عشان عنده جيش كده بزربه، زول ده جاب كار بتاعه بيشيل شوك ضربوه بالذخيرة قتلوه، والآن الزول اللي قاتل ذاته مالك، لكن نفس الجثة رفعناه وماشيين بها. معانا معتمد اللاجئين ورئيس قسم الشرطة بتاع مشالايا.
قتل المواطن حسن بكر محمد إدريس 23 سنة سوداني الجنسية كان مقيم في ليبيا، وأصيب علي محمد أغبش 27 سنة في تمام الساعة 7 من مساء الأحد أمام منزلهم بحي الدرجة أولى جوار مكتب المكافحة بالفاجر. وأوضحت مصادر أن مسلحين هاجموهم أثناء نزولهم من سيارتهم وأطلقوا عليهم النار قبل نهب سيارتهم. نظم محامو طوارئ الكلاكلات يوم الاثنين وقف احتجاجي أمام نيابة الكلاكلة في الخرطوم تنديدا بالاعتقالات والقتل الجزافي وكافة الانتهاكات التي حدثت في موكب السبت بالكلاكلة. وقال المحامي أحمد أمين لراديو دبنجا أن المحامين قدموا مذكرة للنيابة العامة حول استمرار اعتقال 24 معتقلا من موكب السبت بينهم فتاتين ووالدهما في حراسات أقسام الكلاكلة والأسهري والأندلس. الخبر الأخير في النشرة: طالبت لجنة المعلمين بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم خبراء من المعلمين موثوق في قدراتهم حول تسريب امتحانات مرحلة الأساس. وقالت لجنة المعلمين في بيان استباق وزارة التربية بولاية الخرطوم نتائج لجنة التحقيق حول تسريب الامتحانات بادعاء نزاهة الامتحان وإصدار حكم مسبق يضع حيادية ومصداقية اللجنة في المحق. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
أهلا اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، ما هو رأي حزب الأمة في قرار رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين؟
نحن حقيقة العام في مفصل تاريخي أن يخرج وطننا متماسك، وطن واحد.
وكيف ينظر رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فضل الاعتصام نبيل أديب لقرار رفع حالة الطوارئ؟
لكن الزج بالكلام ده في القرار كان أفتكر لا يظهر وعي قانوني كافي.
الإضرابات المطلبية تنتظم أجزاء كبيرة من البلاد.
الحكومة البعرفة أنا بتعرفها أنت شايفينها هسدي، هي ما قدرت تتعامل مع أي ملف من الملفات.
عجز في الميزان التجاري يفوق المليار دولار في الربع الأول من هذا العام.
ولكن كل هذا التقرير عم يصدر في ظل أزمة يعني قومية شاملة وطاحنة يعني.
وما هي الآثار الاجتماعية للتغيرات المناخية في السودان؟
احنا لاحظ في غلب العاصمة الغومية عشان يشيلوا الشجر دي ودوه اسمه شنو أفران بتاعت عيش.
كل هذا سنستمع إليه بعد قليل. سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
الاتحاد الأوروبي يرحب بقرارات البرهان ويعتبرها خطوة أولى جديرة بالثناء في تهيئة البيئة المؤاتية للحوار. الحرية والتغيير، العنف الذي حدث في شارع الأربعين يوم الاثنين يؤكد أن قرارات البرهان وحدها ليست كافية. الحزب الشيوعي، قرارات البرهان لا تخدم ولا تؤخر وهي مناورة لبدء عملية التسوية المرفوضة. حزب الأمة القومي، قرارات البرهان خطوة أولى في الاتجاه الإيجابي وندعو لاستكمالها توطئة لبدء عملية سياسية. حركة تحرير السودان عبد الواحد، قرارات البرهان محاولة يائسة لخداع الشارع وتهدف لشرعنة الانقلاب عبر التفاوض. حزب المؤتمر السوداني، نجدد التعاطي الإيجابي مع الآلية الثلاثية وندعو لتوفير إرادة حقيقية لتنفيذ قرارات البرهان. الخبير القانوني نبيل أديب، قرارات البرهان خطوة جيدة لكنها غير كافية ويجب استكمالها بإطلاق سراح بقية المعتقلين وإيقاف العنف. لجنة الأطباء المركزية تكشف عن إصابة 33 حالة في موكب 30 مايو، من بينها 13 إصابة بطلق ناري متناثر وثلاث إصابات في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع. محامو الطوارئ يكشفون عن استمرار احتجاز عدد من الأطفال في سجن سوبا، من بينهم طفل معتقل منذ نحو شهر. مسلحون ينهبون ركاب 15 عربة توك توك في الطريق من منجم أغبش إلى منجم السرفاية بمحلية الردوم بجنوب دارفور. مسلحون ينهبون ركاب عربة لوري نيسان تجارية في عملية نهب مسلح بالقرب من سرف عمرة بولاية شمال دارفور. اللاجئون التشاديون في معسكر أم شالايا بمحلية أزوم بولاية وسط دارفور يخرجون في مظاهرات حاشدة تنديدا بمقتل لاجئ ويطالبون بالتوطين في دولة ثالثة. مجلس نظارات البيجا يواصل اعتصامه أمام أمانة حكومة البحر الأحمر لليوم الثالث، مطالبا بإقالة الوالي، والمدير التنفيذي لمكتب الوالي يتقدم باستقالته. تيريك يهدد بإغلاق ميناء الشرق بشكل دائم في حال استمرار فولكر في تحركاته التي وصفها بالإقصائية. إصابة 2 من المحتجين في القضارب في مواكب 30 مايو واعتقال 7 متظاهرين قبل الإفراج عن 6 منهم.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. في إطار استطلاعات راديو دبنجا لمعرفة آراء القوى السياسية في قرار رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، نستضيف اليوم الأستاذ الواثق البرير الناطق باسم قوى الحرية والتغيير والأمين العام لحزب الأمة الذي استضافه الزميل الصادق زكريا.
طيب، أول حاجة التحية لك ولراديو دبنجا، حقيقة عنده دور مهم وأساسي بقدرته على التواصل مع القواعد السودانيين في البلاد. بالنسبة للقرار اللي أصدره مجلس السيادة يوم أمس، نحن بنعتبر هذا القرار جزء من مطالب القوى السياسية لبداية بناء الثقة في اتجاه يسمح بالتعامل مع أو بدء عملية سياسية حقيقية تخاطب جذور الأزمة الوطنية الحالية من جذورها. وبالتالي نحن بنفتكر هي خطوة أولى بتصب في الاتجاه الإيجابي، اتجاه كما ذكرت لك بناء الثقة. ولكن هذه الخطوة حقيقة بتتطلب الفعل بعد الغول. يعني نحن الآن البيان بالعمل من أهم الأشياء، وعدم محاولة المناورة بأن هنالك قضايا جنائية وهنالك قضايا أمنية. الكل يعلم ما هو سياسي وما هو أمني وما هو جنائي. نحن نعمل أن يكون المكون العسكري جاد وصادق في تعامله مع هذه القضية الوطنية. ونحن في حزب الأمة كما ذكرت لك وهو الحرية والتغيير بنعتبر أنه هذه خطوة في الاتجاه الصحيح. نعمل أن تكتمل باتخاذ قرارات إضافية بمراجعة القرارات الارتدادية التي صدرت بعد 25 أكتوبر، وبمراجعة كل القضايا التي ارتكبت بما فيها جرائم استشهاد كثير من أبنائنا في الشوارع، والاستعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين. نحن حقيقة الآن في مفصل تاريخي أن يخرج وطننا متماسك، وطن واحد، أم أن نذهب كلنا باتجاه تفكيك الوجودي للسودان ولشعبه. نعمل أن تكون هذه الخطوة جادة، نعمل أن تكون صادقة، نعمل أن تكون هي بداية وليس نهاية وليس جزء مكمل، وإنما هي نعتبرها تهيئة لمناخ، محاولة إبداع حسن النوايا، لأنهم صادقين في حلحلة التعقيدات التي تسببوا فيها بعد انقلاب 25 أكتوبر. هذه هي بداية لعملية طويلة ومعقدة تشمل قضايا كثيرة جدا، تشمل قضايا كيفية إنهاء الانقلاب، واللي هي دي بتترتب عليها التكوين الأجهزة الانتقالية، وبتشمل قضايا التحول المدني الديمقراطي، وهي قضايا كثيرة جدا بتشمل العدالة الانتقالية وبتشمل فيها كثير من القضايا. نحن نأمل أن تكون هذه هي البداية الصحيحة بإذن الله.
دكتور، يعني نعم. أنت حسي أشرت لأنه يعني هي خطوة أولى بتصب في الاتجاه الإيجابي لبناء الثقة. واحدة من نعم. المطلوبات اللي كنت يعني وضعتوها لبداية الحوار من أجل
حل العملية السياسية. يعني نحن لما نتحدث عن الحوار ده موضوع، لما نتحدث عن عملية سياسية ده موضوع. يعني العملية السياسية ذاتها هي في أشكال العديدة. يعني نحن نتكلم هنالك بعثة أممية، وهنالك عدد من أشكال العملية السياسية الناس يبدو فيها. ده أنا ما أقدر أخش في التفاصيل الفنية زي دي، لأن كلامك صحيح.
أنا قصدي إنه يعني هل الخطوة دي كافية لبداية العملية السياسية اللي هو يعني جلوس مع الشقة العسكري وبداية الحوار حول كيفية إنهاء الانقلاب 25 أكتوبر، ومسألة العدالة مسألة يعني زي ما أنت ذكرت مسألة مهمة، لأنه في قرابة 100 ثائر أو 100 متظاهر تم قتلهم أمام أعين الناس وبالرصاص، من المسؤول، ومسألة الإفلات من العقاب. هل الخطوة دي هي يعني أنت قلت بتصب فيما في اتجاه بناء الثقة، هل هي كافية لأنه يعني تبدأ العملية؟
لا، أنا زي ما ذكرت لك هي دي خطوة أولية جدا في اتجاه تهيئة المناخ.
نعم،
في قضايا حقيقة محتاجة لنقاش، ونقاش حقيقي.
نعم.
ومن ضمنها العدالة الانتقالية وكيف تحقيقها. والعدالة ليس فقط للشهداء في الخرطوم، وإنما نتحدث العدالة الانتقالية لكل الذين استغوا بسبب هذا الصراع المغيط السياسي، استشهدوا برصاص المكون العسكري أو بالميليشيات. نحن نتكلم إنه هذه البلاد الآن لكي ننتقل إلى مرحلة بناء وننتقل إلى مرحلة سياسية راشدة لابد من إنهاء الانقلاب حاليا. ونحن مقسمين العملية السياسية إلى 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 مرحلتين. مرحلة كيفية إنهاء الانقلاب، وده محتاج زي ما قلت لك بناء الثقة نفسه. نحن بنتكلم إنه ما يكتمل، يعني في عدد من الأشياء التي يجب أن تكتمل، لكن هذا مربوط بالشكل العملية السياسية. العملية السياسية ليس بالضرورة أن تكون حوار مباشر ما بين المكون المدني والمكون العسكري، هذا جزء من الحل. عملية سياسية عملية معقدة، عملية تحتاج كل المكونات السياسية في البلاد، إن كانت مدنية أو أطراف السلام أو المكون العسكري، نحتاج أن نجد صيغة ما لكيفية بدء هذه العملية السياسية لمناقشة قضايا أساسية. هنالك القضايا نفسها، في قضايا سوف تستمر معنا عدد من الأزمن أو عدد من السنوات، قضيات اللي هي قضية الدستور وقضية الهوية وقضية كيف نستطيع بناء سودان المستقبل، في قضايا عاجلة محتاجة إن الناس يتعاملوا معها، الأعمال الانتقالية، الإصلاح الأمني، عندنا برضو الإصلاح الغضائي، في قضايا عاجلة دي يحتاج مخاطبة. لكن في الجزء الأول بتاع كيفية إنهاء الانقلاب،
نعم،
مؤكد الخطوة التي اتخذت يوم أمس هي خطوة لن نستطيع أن نقول لنا إنها إيجابية في الاتجاه قد يؤدي إلى
إنهاء
صيغة نستطيع أن نبدأ به عملية سياسية.
شكرا لك دكتور الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة، شكرا جزيلا.
كان هذا الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة والناطق باسم قوى الحرية والتغيير. استضاف راديو دبنجا أيضا الأستاذ نبيل أديب المحامي لمعرفة رأيه في رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين.
لا هو شوف أنا رأيك الآتي، أولا القرار ميزته هو تهيئة الأجواء المناسبة للحوار فقط، يعني هو قيمته هو لا بحل المشكلة ولا هو رجوع عن القرارات 25 أكتوبر أو انقلاب 25 أكتوبر بوجه دقيق، ولكن هذا لا ينفي عنه أهميته القصوى باعتبار أنه يشكل تصفية أو تهيئة للأجواء بحيث أنه يبدأ الحوار. هذا لكي يتم يجب أيضا المحافظة عن البعد عن العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين، هذا مهم جدا، لأنه إذا لم تتوقف أجهزة تنفيذ القانون عن استخدام العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين لن تتوفر الأجواء المناسبة للحوار. فيما يتعلق بقرارات مسألة استثناء المسائل المتصلة بالقانون الجنائي وجرائم الموجهة ضد الدولة، هذه المسألة أنا بفتكر غير، يعني هو الإشارة لها غير موثقة. ليه؟ لأنه أصلا ما عندها صلة بالطوارئ، الطوارئ ما بتفعل أي جزء من القانون الجنائي، القانون الجنائي قائم، أي مخالفة للقانون الجنائي بتستوجب إجراءات، لكن هذه الإجراءات بتقوم بها الأجهزة العدلية وليس السلطة السياسية، وأنه السلطة السياسية في واقع الأمر هي شاكية وليست طرف، يعني هي طرف وليست مقررة، هي لا تقرر الإدانة أو البراءة ولكن هي شاكية، فيعني أصلا ما كان هناك ما يدعو لوضعها كاستثناء للإجراءات، ولكن المسألة بتكون أكثر هي دقة إذا كان السلطات امتنعت، يعني هي ما تفتح بلاغات جديدة. ليه؟ لأنه بعد ما فتحت البلاغ هي بتكون مبلغة وليست شاكية، بمعنى أنه هي ما عندها سلطة في وقف الإجراءات، من يملك سلطة وقف الإجراءات هو النائب العام، بس عليها أن تمتنع عن اتخاذ فتح بلاغات جديدة. لكن الزج بالكلام ده في القرار كان أفتكر لا يظهر وعي قانوني كافي.
تمام، شكرا لك أستاذنا. لكن قبل ما نمشي، يعني ملخص لكلامنا ده، رأيك حول رفع حالة الطوارئ؟ لو قلت لك اديني لو في دقيقتين هتقول شنو؟
حقول والله إذا إجراء طالبنا به واستجابة السلطات له كويسة لكن غير كافية، يجب أن تكمل بحاجات أخرى، منها زي ما قلت إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، هو أطلق بعضهم والبعض طبعا يمكن يأخذ زمن يوم يومين، ويجب أن يطلقوا سراح جميعا. ويهمني أيضا أنه يتوقف العنف المفرط تجاه المتظاهرين، ده مهم جدا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
انتظمت الإضرابات المطلبية والاعتصامات والوقفات الاحتياجية العاصمة الخرطوم وأجزاء كبيرة من البلاد. الزميل محمد عبد الله استضاف النقابي محجوب كناري ليحدثنا عن هذه التطورات والأسباب التي تقف خلفها.
طيب شكرا على الاتصال. طبعا نحن نتكلم عن السبب الأساسي في الإضرابات دي هو شنو؟ يعني أسباب الإضرابات الكثيرة دي شنو؟ لو نظرنا نحن بنفتكر إنه الفراغ النقابي الحاصل هو سبب أساسي في هذه الإضرابات، ده واحد، الفراغ النقابي الحاصل ده هو سبب من أسباب هذه الإضرابات. اثنين، الوضع المعيشي القاسي الذي يعيشه العاملين والعاملات. ثلاثة، الوضع الاقتصادي بتاع البلد مربوط يعني بالنقطة الفوق دي. أربعة، المعاديات التمت من الحكومة لبعض الفئات اللي هي عملت رفعت الحد الأدنى بعض الشرائح بدون معالجة لل يعني الأجور لكل العاملين. يعني ده كله أدى لأنه يعني الشعور بالظلم لدى كثير من العاملين، وأدى لأنه تبدأ السلسلة بتاعت الإضرابات اللي بدت الآن والمستمرة واللي حتزيد وتايرة. يعني حسب تقديراتي أنه الإضرابات دي وتايرة حتزيد لأنه الظروف الخلقتها موجودة ومتفاهمة.
طيب تتوقع أنه الحكومة تتعامل معها كيف؟
والله الحكومة البعرفة أنا وتعرفها أنت شايفينها هسي دي هي ما قدرت تتعامل مع أي ملف من الملفات، وبالذات الملف بتاع الوضع الاقتصادي كله، وما ينيبنا منه في موضوعنا ده اللي هو المسألة بتاع الأجور. أي معالجات تتم لقضايا الأجور دي بصورة ما منهجية، بصورة ما علمية، بصورة ما واقعية، هتكون نتائج كارثية وهتقود للمزيد من التفاوت في الأجور في قطاعات مختلفة، وبالتالي إضراب هنا إضراب هنا احتياج هنا احتياج هناك وإلى آخره.
هاي سؤال أخير حول السيناريوهات المتوقعة، السيناريوهات المتوقعة لو استمرت الإضرابات دي والمعالجات الممكن تتم شنو؟
طيب المعالجات المفترض تتم إنه مفترض تحصل معالجة كلية شاملة للقضية بتاعت الأجور من جانب الدولة، وده لا يمكن يتم ما لم تكون في نقابات، لأنه المسألة دي من ناحية عملية في حاجة يسمى الآلية الثلاثية اللي هي الحكومة والقطاع الخاص ممثل في اتحاد أصحاب العمل، والقطاع العمالي ممثل في اتحادات النقابية. والآلية دي الآن ما موجودة، ما في اتحاد عمال، ما في نقابات عمالية الحكومة، ما بتصدق قيام النقابات، حتى النقابات اللي بتقوم بانتخابات وإلى آخره ترفض تسجيلها والاعتراف بها. فأساسا هي المسألة بتاعت الأجور دي بتتعالج بآلية ثلاثية وهي دي ما موجودة، فلازم تتوجد الآلية دي واحد. والآن العمال شغالين لو ملاحظ في كل في الخارج سواء كان في المركز أو في الولايات شغالين في المسألة بتاعت تأسيس نقاباتهم بغض النظر عن وجود قانون أو عدم وجوده، بغض النظر عن موافقة المسجل أو وزارة العمل أو عدم موافقتها، هم شغالين في تأسيس نقاباتهم وحيصلوا للشكل بتاع الاتحاد.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أظهر تقرير التجارة الخارجية للربع الأول من هذا العام 2022 تضاعف العجز في الميزان التجاري، حيث بلغ العجز 1.22 مليار دولار مقارنة بالعام السابق. ماذا تعني هذه الأرقام؟ وماذا تقول عن أداء الاقتصاد السوداني؟ التفاصيل في لقاء زميل محمد عبد الله مع البروفيسور حسن بشير الخبير الاقتصادي.
والله أول حاجة أنه المبالغ دي متواضعة جدا، ما فيها ليس فيها كما يقال أنه ما يدعو إلى الفخر بالنسبة لدولة السودان. يعني كان ممكن أنها تصدر مبلغ أكثر مما تم الإعلان عنه بعشر مرات، فحتى أنه صادرات الذهب بالشكل تستغل الأساسي من الصادرات، أنه جزء كبير جدا منها يتسرب يعني بتحريب، حتى الآن نسبة كبيرة جدا أنها تهرب من السودان. ويبدو أنه المزرعة بتاعت الضبط الخاص بتحريب أو الحد منه بشكل نسبي هو يعني ساعد في الجانب بتاع ارتفاع صادرات الذهب. وبالنسبة للسمسم والقطن والمحاصيل الأخرى والفول السوداني والثروة الحيوانية، أنه الصادرات منها متواضعة وهي تعاني من مشاكل كبيرة جدا كما تعلمون. يعني مثلا أنه الموسم الزراعي الصيفي أنه عانى من مشكلة كبيرة جدا ومن كساد، والآن هنالك أزمة كبيرة فيما يتعلق بالأمن الغذائي بجانب المتعلق بالقمح، وده سيؤدي إلى الاستيراد طبعا، وأنه هنالك مثلا العدد من المزارعين على سبيل المثال في الشمالية أعلنوا أنهم لن يسلموا الحكومة القمح، وأيضا في مشروع الجزيرة. في هذه الحالة ستزداد فاتورة استيراد القمح، إضافة لأنه في استيراد كبير لمدخلات الإنتاج والمشتقات البترولية ولعدد كبير من السلع الأساسية يعني. ولا زال أن السودان يصدر المواد الخام واقتصاده ريعي، وكان من المفترض في عام 2022 هذا أن تكون مرحلة الانطلاق أو ما يسمى التيك أوف بالنسبة للاقتصاد السوداني، والجابع استقطاب يعني كم كبير من الاستثمارات خاصة في البنيات التحتية وفي الجوانب المرتبطة بالقيم المضافة للصادرات، وده كان حيزيد من الصادرات بشكل كبير جدا. ولكن كل هذا التقرير أنه يصدر في ظل أزمة يعني قومية شاملة وطاحنة، يعني هي مؤثرة على جميع المكونات السودانية في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وفي المزرعة بتاعت الحياة اليومية للمواطن الذي يثابت شظف العيش يعني. فبالتالي أنه كل المزرعة دي مغروة، التقرير ده مغروة مع الوضع الاقتصادي، ويعني أنه تقرير لاقتصاد يعاني من أزمة خانقة يعني. وطبعا أنه هو ممكن بالنسبة لهم المقارنة 21 طبعا كما تذكرون في الفترة دي أنه كانت فيه طبعا الأزمة بتاعت كورونا، كانت تأثير بتاعها كبير طبعا.
احتفل المعهد الملكي الهولندي للدراسات الاستوائية بيوم إفريقيا السبت الماضي، وشارك في الاحتفال مجموعة مميزة من السودانيين ممثلة في الدكتورة ندى سيد أحمد والدكتورة سلمى إمام والأستاذ حامد علي والأستاذة هالة البشاري، الذين شاركوا بورشة عمل عن التأثيرات الاجتماعية للتغيرات المناخية في السودان. في جولة السودان اليوم استضفنا الأستاذة هالة البشاري لتحدثنا عن هذه المشاركة وعن سبب اختيارهم لموضوع التغيرات المناخية.
الموضوع مهم جدا لأنه بيمس النساء كثير. لو عينت أسي حاليا عندنا في السودان بتلقى إنه الجفاف الحاصل، النزوح بتاع الناس من مناطق لمناطق، عدم توفر فرص عادلة في الشغل، تزعزع الأمن الحاصل عندنا، الحاجات دي كلها بتأثر اقتصاديا علينا، واقتصاديا للأسف الشديد بيقوم بيجي بيأثر اجتماعيا. يعني في ظواهر اجتماعية كثيرة ما كانت موجودة عندنا في السودان بقت حاليا موجودة، بيرجع زي ما يقولوا السبب بتاعها، السبب الرئيسي للمشاكل بتاعت الطقس. بنقول الطقس بيؤدي لده ويؤدي لده، ترجع لانك انت المجتمع بتاعك الضرب.
نعم.
احنا كنا مركزين على الحته دي لانه احنا محتاجين اننا نعالج المشاكل اللي بتمس المراه عشان نقدر نصلح المجتمع بتاعنا.
يعني عندكم حاجات عمليه اقترحتوها يعني في الورشه، وردود الفعل كان شنو؟ المساهمات كان فيها شنو؟
ايوه، احنا في الورشه احنا كنا المنظمين للورشه بتاعتنا. الفكره انك انت في اليوم بتاع الافريكانز داي كل المنظمات بتحدد شكل الشغل اللي هي عايزاه. احنا كنا عندنا متحدثين اثنين، عندنا استاذ حامد هنا من هولندا، وعندنا دكتوره محاسن من المانيا، فهم يتكلموا عن كل ما يمس زي ما بيقولوا التغيرات الحرارية وآثارها على السودان، وطلعنا بمقترحات وقدمناها. فبعد كده انت بتقوم بتقدم الحاجات بتاعتك وتستنى يحصل شنو بعد كده.
نعم. طيب يعني لما تقدمها بيحصل شنو؟ بيحصل انه يعني الحاجة تنتج عنها مشاريع داخل السودان يعني للتعامل مع آثار هذه التغيرات المناخية مثلا.
هي دي الفكرة. احنا ما في بروميس انه الحاجات، ما في وعود انه حتطلع ريزلتس من النقاط اللي احنا قدمناها، لكن اتليست انت بتكون الغيت الضوء عليها. بعد ذاك الفكرة انه احنا نحاول ندعم روحنا بعد كده. يعني احنا دائما اليوم بحثوا افريكان دي، لكن معمول في هولندا ومعمول برعاية اوروبيين، ودي حاجة انا شايفة من واحدة من النواحي هي حاجة كويسة جدا، لكن لو عينت للصايد الثاني وايد من الحاجات بتتعامل عبر الأوروبيين. احنا ما مفروض نعمل حاجاتنا برانا بعد كده، مفروض ندير مشاريعنا برانا.
نعم.
لو رجعنا عيننا بنلقى برضو في انا بتكلم عن الوضع الاقتصادي في السودان، لكن برضو في ناس عندها المقدر انها تعمل مشاريع وتدعمها. اي صح في مشاكل حاليا حاصلة في السودان وفي زعزعة بتاعت امن وتفاصيل كثيرة احنا ما حنخوض فيها أسي، لكن الفكرة انه احنا نحاول بعد كده نعالج حاجاتنا برانا، هي الفكرة.
نعم. طيب يعني اذا اتيحت لكم الفرصة ويعني تمشوا تعملوا حاجة جوا السودان بناء على المسألة دي، يعني ناوين تعملوا شنو؟ تلتقطوا ياتوا مشكلة، تعالجوا ياتوا مشكلة مثلا؟
والله هي طبعا زي ما نقول الجذابية دي فضفاضة شديد. يعني انت اول حاجة عندك عايز توعي الناس، لانه فيه جماعة غطاء نباتي مفروض احنا نحاول نعيد ترتيبه وبنايته. نحاول نقلل قطع الأشجار. لما نحاول نقلل قطع الأشجار بيجي ناس ثاني بيقولوا انه محتاجين يطبخوا وهم ما عندهم غير انه يقطعوا الشجر. فمحتاج انت تشتغل شغل كتير، عرفت على الناس انه احنا محتاجين نصلح البيئة بتاعتنا، احنا محتاجين نرتب روحنا. فهمت كلامي؟
نعم نعم. طيب يعني في منطقة انه الناس يوعوا بانه ما يقطعوا الشجر، ما يعني ما يخربوا البيئة دي، ما هو النازل ما عندهم اي بدائل تانية، هو بتلفت كده لازم يطلع يسوي يعني يقطع حطب عشان يطبخ ويعمل كسرة ويعمل اكل وكده، فدي بحلوها كيف؟
هي المؤسفة انه حاليا مش انت عندك زول بيقطع هناك في حتة في غرية بعيدة ما في اي مصادر بتاعت حرارة غير انه يقطع الشجر. انا شايفة قبل فترة كان حتى في العاصمة الغومية في ناس بتقطع اشجار، احنا لاحظ في غلب العاصمة الغومية عشان يشيلوا الشجر ده يودوه ل اسمه شنو افران بتاعت عيش. يعني الناس الموجودة دي ذات المفروض هي المفروض تعمل بروتكشن للغطاء النباتي. انت محتاج بالتوعي كل الناس الموجودة في المجتمع انه احنا محتاجين يا جماعة نعيد بناء الغطاء النباتي بتاعنا. اي زول يا جماعة ازرع لك شجرة قدام بيتك. بعد ذاك حتى بالنسبة للناس المحتاجة لحطب زي ما نقول، في اشجار بتتزرع وبتنمو في خلال 5 سنوات بتكون قامت. يعني انت ممكن تعالج الحاجات دي، بتجيب اشجار تنمو سريع وبعد ذاك ممكن تقطع وتزرع غيرها. الناس تقوم تتجه الاتجاه ده.
نعم. راديو دبنجا راديو. بهذا نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يونيونا بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب الخصصناها للعام الدراسي الحالي، حيث شهد هذا العام اضطرابات وتوقف العملية الدراسية خاصة عقب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر من العام الماضي. راديو دبنجا أجرت استطلاع حول الموضوع مع بعض الطلاب والطالبات في ولايتي شمال وجنوب دارفور لمعرفة ما إذا تضرر الطلاب والطالبات جراء هذه الاضطرابات.
الاسم عصاير يحيى عبد الله. العام الدراسي كعب لأنه حصل اضطرابات وما انتهينا المحررات.
صلاح الدين عبد عباس من مدرسة أبو زيد الغيرواني رقم المركز 165. الحمد لله نحمد الله بأنه الامتحانات كويسة وما في أي مشكلة، قضينا عام دراسي جيد.
علي أحمد عمارة من مدرسة الفرغان الثانوية الخاصة بنات. الحمد لله العام الدراسي مر بصورة جيدة وبخير الحمد لله، ما زي السنوات المضت لأنه كان فيها تقطعات بسبب المظاهرات والكورونا، كان سبب مشاكل كبيرة، وهسي الحمد لله نحن عامنا مر بصورة جيدة وبخير الحمد لله، وهسي نحن حاليا في المعسكرات وشكنا على الامتحانات.
بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الطلبة بوادي الحمدي من مدرسة السنوسي بنات. بتكلم لكم عن العام الدراسي. العام الدراسي كان جميل جدا، يعني أحسن من الأيام اللي فاتت فترة المظاهرات والمشاكل والانقلابات اللي حصلت يعني في البلد. يعني أنا بشوف لي كده يعني العام ده أحسن من الفترة اللي فاتت، يعني المعلمين كانوا عملوا جهدهم عشان يوصلون لمرحلة الثانوي. الحمد لله اتخطينا 6 امتحانات، هسه فضلنا امتحانين، يا رب الامتحان ده يكون اسهل.
الطيب عمر ابو زيد مبروك من مدرسة ابو زيد القيرواني الصف الثامن من مركز الهدى. ما حسينا باي تعب في الامتحان وما في مشاكل الحمد لله، واخر مادة اللي نزلناها اللغة العربية يوم الاحد بنخلص الرياضيات وهكذا.
شيماء ابراهيم هارون من مدرسة جريدة الثانوية بنات. عام الدراسي كويس لأنه أكملنا المخررات وبرينا في المراجعات.
بسم الله الرحمن الرحيم، بتغريد جحفر التجان من مدرسة الريان الأساسية. العام كان عام كويس، لكن حصل لنا انقطاع في فترة المظاهرات، لكن المعلمات عوضون عنه وعوضون على الفترة اللي كنا في البيت.
الاسم مختار عدم هامد أمر، مدرسة الأمجاد الصف الثامن. مرينا بوقفات صعبة جدا، مظاهرات وزيادة الإيش والموية والقفل المدارس والحقوقات بتاع المعلمين. في باقي مقررات ما كملناهم وكملناهم أمس، نخطونا شديد ومجرينا جدا. إننا إن السنة الجاية يكون عام دراسي كويس جدا بدون مظاهرات وزيادة الإيش.
فاتنا آدم إيسا باخر. العام الدراسي كويس وانتحنا المخررات وبدأنا نراجع في الدروس.
أنا اسمي سلاح أحمد حاجم مدرس فاكر الأهلية الثانوية. العام الدراسي كان فيه تقطعات وما مستمرة، أحيانا ممتحنين في 13 مادة وبعض المواد لسه ما كملنا، كان فيها مشاكل وبعض المظاهرات وتعني زيادة العيش وزيادة المواصلات ورسوم بتاع المدارس ذاته كان غالي. المعلمين كان عامل إدراب، ونتمنى عام الجاي يكون عام مستقر.
على اسم شكرية علي إبراهيم عبد الرحمن من مدرسة قرادة الثانوية بنات. العام ما كويس لأنه حصل إدراب وما أكملنا المخررات للعام.
اسم فريد محمد إبراهيم، بقرأ في مدرسة فردوس الخاصة وأنا ممتهن شهر السودانية. كان أول شهر قام فيه مظاهرات لأنه كان زادوا لنا الأسعار في المواصلات، وتاني شهر في الرخيف، وآخر حاجة حصلت لنا إضراب المعلمين لأنه ما عندهم حقوق. في بعض المقررات قديم ما انتهينا.
اسم محراب عبد الكريم موسى من مدرسة جريد الثانوية بنات. العام الدراسي سمحة جدا لأنه أكملنا المقررات.
اسم آدم يعقوب آدم، بقرأ في مدرسة الجنوبية. أول بداية كان فيه ارتفاع أسعار، ترانا مظاهرات، تاني رجعنا تاني إضراب المعلمين.
أعزائي المستمعين، بعد استمعنا إلى ردود بعض الطلاب والطالبات حول العام الدراسي الحالي، الآن معنا الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين. أهلا ومرحبا بك أستاذ سامي في راديو دبنجا، وكلامك شنو حول ردود الطلاب والطالبات؟
وهي فعلا السنة ما كانت مستقرة لأسباب كثيرة، يعني بعلم الناس اللي منها عدم الاستقرار اللي كان قبل شهر عشرة، والانقلاب اللي حصل بعد شهر عشرة أثر على المدارس، وكان في العصيان اللي استمر لفترة طويلة. يعني بعد ذلك ما عقب الكلام ده من عودة رموز النظام السابق واستبعاد كل العناصر اللي كانت موجودة في الوقت ذاك، اللي هم ديل جو بإساسة جديدة دايرين يمحوا كل الفات ويبدو جديد، فده برضو أثر على تحصيل الطلاب وعلى مقدرتهم على التعامل مع الواقع الجديد. يعني كويس. الحاجة الثانية اللي إضراب الكامل اللي استمر أكثر من شهرين، فبرضو عنده تأثير كبير جدا على العملية التعليمية. يعني نحن كان مقترحنا إنه بعد رفع الإضراب إنه يتم رفع امتحانات الشهادة السودانية وتاريخها وتقديمها أو تأخيرا لفترة لغاية ما نستطيع أن تكمل المقررات على أقلها. يعني لكن برضو هنا القرار كان قرار سياسي. يعني أنا مفتكر أنه وزير التربية أو وزارة التربية هي ما تعاملت مع الموضوع ده تعامل مهني، تعامل مع تعامل سياسي يعني، وبالتالي أصروا على أنه يقام الامتحانات في موعده. يعني نحن عندنا مجموعة من المسببات اللي بتخلي الامتحانات دي ما تكون في موعد. واحد منهم زي ما قلت لك عدم الاستقرار العام الدراسي وبداية المتضايق في أغلب الولايات. يعني مثلا ولاية الجزيرة العام الدراسي بدأ فيها شهر 12، فشوف الفريق، الناس بدأ شهر 9 هم بدأ شهر 12، فده فريق بتاع كم؟ يعني الناس بدأ بعد الناس ما فتحوا بشهرين كويس أو يقارب 3 شهور، بعد ذلك عليها الإضراب بتاع الكرامة شهرين. في ولاية قبل الإضراب ذاته اللي هو لجنة المعلمين في كسلة، الإعلان عن الإضراب كان قبل يوم 10 مارس، يعني قبل الناس ما يضربوا هم أضربوا لحاجات متعلقة بهم هم. يعني تواصلوا الإضراب بعد ذلك مع الناس المطالب اللي اترفعت. يعني كان مفترض لوزارة التربية لما يترفع الإضراب تقوم تراعي، لأنه في ناس يعني في طلاب حيتضرروا من المسألة دي. يعني إصرار على أنه يكون الامتحان في زمنه ده فيه يعني ظلم كبير جدا لمجموعة كبيرة جدا من الطلاب، وبيفقد الامتحان العدالة اللي هي ده شرط أساسي للامتحان، أنك تكون عادل في طريقة تعاملك مع كل الطلاب، لأنه كلهم حيتعرضوا لامتحان واحد. يعني فالعدالة دي اختلال ميزان العدالة هنا ده بيديك نتيجة مجيبية، بالتالي أنت بتكون بنيت الظلم على طلاب ما كان عندهم يد في المسألة دي. فكان ينبغي على وزارة التربية والتعليم تتعامل مع الملف ده بتعامل مهني. أما المعلمين دي اللي ما ضربوا، أضربوا لأنه كانوا مضطرين، يعني كانوا وصلوا مرحلة المعلم ما بيقدر يوصل مدرسته لأنه ما عنده حق مواصلات. وإذا الدولة كانت استجابت لهم بسرعة ما كان الإضراب استمر لمدة شهرين، لكن لأنه الاستجابة كانت ضعيفة والاستجابة كانت متأخرة الإضراب استمر لفترة طويلة. يعني فأنا بفتكر إنه وزارة التربية والتعليم تعاملت مع الموضوع ده تعامل سياسي، كان ينبغي تتعامل معه تعامل مهني، لأنها تعمل مسح للولايات، شوف الطلاب في الولايات المتضررين من المسألة دي، هو قريب قبل الخريف بعد الخريف، دي ما القضية الأساسية. القضية الأساسية إنك أنت طلابك الداخل امتحانهم في السودان ديل كلهم يتعرضوا للامتحان وهم أخذوا نفس الجرعة التعليمية، وأقلها يكونوا متقاربين لبعض. يعني كنت امتحن لي طالب في مدرسة خاصة مستمر من شهر 9 إلى الآن ما توقف ولا يوم، يطالب في أقصى غرب دارفور واقف لمدة شهرين بسبب الإضراب، وواقف قبلها بسبب الأحداث اللي بتحصل، الأحداث بتاعة النزاعات الحاصلة والأحداث دي، كلهم تمتحنوا بامتحان واحد وتجي تقيمهم تقييم واحد. يعني أفتكر إنه ما وفقت الوزارة في إنها لما قررت علينا تستمر في الامتحان ده وتعلنوا في مواعيد. يعني
نعم. طيب تأثير الحتة دي على قيمة الشهادة السودانية شنو؟
والله يعني بخدتها موضع استفهام وموضع اتهام بعد الشهادة السودانية، نعم، واحدة من الشروط العدم، ولما يختل يعني عدم العدالة دي بتنجر على كل العملية بتاعت الشهادة السودانية، وحتى إعلانها ومسألة متقيمة ومسألة يعني كهي واحدة من الأدوات المؤهلة لدخول الجامعة، يكون فيها شك ويكون فيها عدم اطمئنان من بعض الطلاب وعدد كبير جدا في الولايات. فده بيأثر بالتأكيد على سمعة الشهادة السودانية، بيأثر على تعاطي الطلاب في المناطق دي مع الحاجات القومية. يعني انت تأثير كبير جدا المسألة، الدولة تتعامل بمسألة بالفكرة القديمة، فكرة الهامش والمركز والكدا، فدي تكريس للمسألة دي. يعني
برضو في كلام بأنه الكثير من الأسر برضو بسبب عدم الاستقرار، في أسر كثير يعني مشوا دول تانية عشان ما يقروا أولادهم، يعني الناس المقتدرين.
طبعا طبعا عدم الاستقرار السياسي ده وأدى يعني انسحب على الاقتصاد، انسحب على التعليم، انسحب على الصحة، انسحب على كل الخدمات اللي تقدم. فده خلى أنه أي إنسان قادر المقدرة أنه يطلع من البلد عشان يمشي يقري أولاده أو يتعالج أو يسكن عشان ينال خدمات، الناس بدأت تطلع، والهجرة أصبحت الآن يعني مش من الريف للمدن ولا من الولايات للعاصمة، الآن الهجرة بقت من السودان لخارج السودان، وده موارد خطير جدا جدا. يعني ده يعني مفترض الناس تدوق ناقوس الخطر ويعني تقعد وتشوف حل المشكلة دي. يعني
نعم، وليل يعني وزارة التربية يعني أصرت على أنه يعني يتم التعامل مع المشكلة دي بالطريقة دي. يعني
والله أنا بفكر أنه هو المنظور السياسي، يعني عشان ما تؤكد على أنه يعني الانقلاب ما كان أثر، الإضراب ما كان عنده أثر، المسائل دي يعني.
نعم، ودي طيب بتتعالج كيف في التفاوض الكبير في الشهور ال
ما عنده يعني إذا أصروا عليها في زمنها ما عنده أي علاج. يعني ممكن نازل نكمل لهم، لكن بتكمل لهم بطريقة، ده سؤال مهم كمان، تكمل لهم كيف ده مهم.
شكرا لك أستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.